قال وحدثنا قتيبة ساق السند إلى نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة. وهذه مكتوبة. قال وحدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي إلى المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيء. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع. هاتان مسألتان. المسألة الأولى من صلى في بيته طبعا لعذر ظنا منه أنه لا يدرك الجماعة، ثم أتى إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة أو أن الجماعة لم تقم، أيعيد الصلاة التي صلاها وحده ويصلي مع الجماعة مرة أخرى لينال فضل الجماعة أم لا؟ علمنا في الباب الأول في من صلى في رحله أنه إذا أتى المسجد ووجد الناس لم يصلوا عليه أن يصلي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزيد بن الأسود أو للأسود ولم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد صلى في بيته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا؟ وكان هذا في منى، ورجلان آخران صليا في رحالهما ثم أتيا إلى مسجد الخيف أيضا بمنى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فظلا قائمين لم يصليا معه، يعني ما صليا مع رسول الله. ولما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وإذا بالرجلين قائمين فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. هذا يدل على أن الصلاة الأولى التي صلاها في رحله هي الفريضة. الصلاة الثانية التي صلاها مع الإمام مع الجماعة لسبب. ما هو السبب؟ السبب أنه صلى وحده ظنا منه أنه لا يدرك أو أن مسافرا صلى في الطريق ظنا منه أنه لا يدرك الجماعة لما وصل إلى بلده دخل المسجد وإذا بصلاة العصر قائمة أو صلاة الظهر قائمة يصلي معها. هذه صلاة وقعت بسبب من الأسباب. ما هو السبب؟ السبب في الأولى أنه صلى في بيته ظنا منه أنه لا يدرك. السبب في الثانية أنه صلى في الطريق وحده، ولما أتى إلى البلد وإذا بالجماعة قائمة، أيظل واقفا أم أنه يصلي معهم؟ يصلي معهم، فإنها لكما نافلة. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هي بيد الله، إن شاء الله تعالى جعل الأولى هي الفريضة أو جعل الثانية هي الفريضة، المهم أنك تعيد وتصلي، لأنك صليت في رحلك أو صليت في سوقك أو صليت في طريقك وأنت لا تظن أنك تدرك، فمتى ما أدركت أعد وصلي، تكون لك نافلة إن شاء الله. هناك حديث آخر ليزيد ابن عامر رضي الله تعالى عنه غير ما تقدم. يزيد ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، يعني أنه يصلي، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. قال: فانصرف علينا رسول الله فرأى يزيد جالسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد: ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسلم؟ أنت ما دخلت في الإسلام يا يزيد ابن عامر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. كلام صريح واضح. فقال: إذا جئت إلى الصلاة، وفي رواية إلى المسجد، إذا جئت إلى الصلاة أو إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم، فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. الأولى نافلة وهذه مكتوبة. هذه مسألة وقع فيها الخلاف عند أهل العلم. الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي وجماعة من أهل العلم قالوا بأن من صلى في منزله، صلى في سوقه، صلى ثم أتى إلى المسجد ووجد الصلاة قائمة يصلي مطلقا، سواء كانت الصلاة صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا فرق بين صلاة وصلاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى. اسمع ما قال يزيد بن عامر لما قال يزيد بن عامر: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. قال النبي ليزيد بن عامر رضي الله تعالى عنه: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم، ما استثنى رسول الله شيئا. قالوا الإمام الشافعي والإمام أحمد والذين قالوا بعدم الاستثناء مطلقا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان في وقت الحاجة. لو أن هناك صلاة تستثنى، المغرب، الفجر، الصبح، العصر، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم، إلا صلاة المغرب، إلا صلاة الصبح، إلا صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام خير معلم، خير مرشد، لا يكتم ما أمره الله تعالى به. إذن يصلي أي صلاة، سواء كانت صلاة الصبح ولا صلاة بعد الصبح ومع ذلك يصلي معهم، أو كانت صلاة العصر ولا صلاة بعد العصر ومع ذلك يصلي معهم، أو كانت صلاة المغرب وصلاة المغرب وتر النهار مع ذلك يصلي معهم. قال قوم لا، يصلي معهم ما لم تكن الصلاة صلاة المغرب، فإذا كانت الصلاة صلاة مغرب لا يصلي. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا كانت الصلاة صلاة الصبح، أو كانت الصلاة صلاة العصر، أو كانت الصلاة صلاة المغرب، لا يعيد ولا يصلي، يعني يظل حتى يصلي وهو جالس. وأنت تعلم أن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا لطلب الحق، والله لا يجاهرون النبي بالمخالفة، والله الذي لا إله إلا هو لا يتعمدون مخالفة رسول الله، ولكن باب الاجتهاد مفتوح لهم، لا لي ولا لك، وإنما لذلك الرعيل الأول الذين زكى الله تعالى نفوسهم وطهر الله جل وعلا قلوبهم ووهبهم الله جل وعلا ما وهبهم من الصلاح والعلم والتقوى. إذا قالوا قولا ثم وجد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما قالوا، ماذا يعمل؟ الجواب: ينظر إلى الدليل. إذا وجد الدليل الذي يدل على ما قالوا كان بها ونعمت، ما وجد الدليل الذي يدل على ما ذهبوا إليه هم أنفسهم قالوا. إذا وجدتم قول النبي مخالفا لأقوالنا دعوا أقوالنا واضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يرى أنها لا تعاص صلاة المغرب. لما لا تعاص صلاة المغرب؟ صلاة المغرب وتر النهار، لكن يعيد الصبح، يعيد الظهر، يعيد العصر، يعيد العشاء، إلا المغرب. الكلام الأول يتوجه على هذا القول: هل النبي قال ليزيد بن عامر إلا المغرب؟ ما قال له ذلك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم. أكرر، النبي لا يسكت، إذا علم أن هذا الأمر يقتضي الحال معرفته. إذا كان الأمر ليس مطلق فيه ما يستثنى لا يقول له فصلي معهم، يقول فصلي معهم إلا الظهر، إلا العصر، إلا المغرب، إلا العشاء، ويبين رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن ما قالوا رحمهم الله وجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قالوا: إذا وجدتم أقوالنا مخالفة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ دائما أبيات لسهولتها، ولأنها نبعت من قلب صالح صادق تقي. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. أقوالي خذوها اعرضوها على قول الله واعرضوها على قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وجدتم قول الله أو قول النبي صلوات الله وسلامه عليه يخالف قولي لا تأخذوا بقولي. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام منه ذو قبول، كل كلام منه ذو قبول، يعني أن كلام الخلق ينقسم إلى قسمين، منه مقبول ومنه مردود. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كلام الرسول لا يرد. وأما كلام الناس منه المقبول ومنه المردود. أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أصل ذلك ما هو؟ قول الله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في هذه المسألة وجدنا أقوال، منهم من قال يعيد مطلقا، ومنهم من قال يعيد إلا المغرب، ومنهم من قال يعيد إلا الفجر العصر المغرب. إذن هم تنازعوا أنفسهم واختلفوا، فإذا وقع الاختلاف ما أجمعوا على قول واحد: العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال العلماء: الفتنة الكفر، الفتنة الشرك، الفتنة الخروج عن دائرة الإسلام. فيا أخي المسلم، نصيحة لله: إذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح صريح، لا أنني أنا أجد من أنا ومن أنت، لكن هناك إما علماء جهابذة الله جل وعلا قيدهم لخدمة حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا هذه الأقوال، هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الناس فصل معهم، وما استثنى، هذا يكفي إن شاء الله تعالى. قد يقول لنا قائل: لعل هذا منسوخ، هذا كان في أول الإسلام وبعد ذلك نسخ. الجواب من طريقين: الطريق الأول، ما هو الناسخ وأين الناسخ؟ إذا قلنا إن هذا منسوخ لا بد من أن نأتي بالدليل الواضح الصريح الذي يدل على أن هذا الكلام منسوخ، هذا أولا. ثانيا، راوي الحديث يزيد بن عامر ابن حبيب السوائي الحجازي، شهد حنينا، شهد غزوة حنين، ما شهد الغزوات مع رسول الله، حتى غزوة فتح مكة ما شهدها مع رسول الله، شهد حنينا مع المشركين. يعني أن الإسلام متأخر، حتى لا يقول قائل هذا منسوخ وأن هذا ينسخه شيء. فيزيد بن عامر رضي الله تعالى عنه أرضاه أكرمه الله تعالى بالإسلام في عام حنين، وعام حنين كان في السنة الثامنة لما خرج النبي لفتح مكة، وأتم الله تعالى عليه فتح مكة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 20 يوما وهو يقصر الصلاة، يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، الموضع الذي يسمى اليوم العدل أو الذي يسمى المحصب، أقام النبي هنالك صلوات الله وسلامه عليه. لما قصر 20 يوما؟ ونحن قد علمنا في الأحاديث الصحيحة أن من أقام ببلد أو أراد أن يقيم ببلد 4 أيام يتم لا يقصر. الجواب: ما نوى النبي أن يقيم 4 أيام. النبي أقام متردد، طهر مكة يريد أن يخرج، فبلغه أن في موضع كذا أصنام وأوثان وأشياء فأقام حتى طهرها. اليوم الآخر كذلك، إلى أن أقام النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذهب إلى حنين، حنين بعد فتح مكة في 8 وقع ما وقع في غزوة حنين، وشهد يزيد بن عامر رضي الله تعالى عنه المعركة مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، لا كان مع المشركين. بعد غزوة حنين الله تعالى من عليه بأن دخل في الإسلام، صلى مع رسول الله وسلم النبي، يعني بعدما عاد النبي إلى مكة، وبعدما أقام بالطائف شهر محاصرا أهل الطائف، أتى إلى منى وإذا به أتى يصلي، وإذا بيزيد بن عامر رضي الله تعالى عنه ما صلى مع النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما سمعت. ما الذي قال له؟ ألم تسلم؟ أنت ما دخلت في الإسلام حتى الآن، لما لم تصلي معنا؟ فدل هذا على أن من لا يصلي كافر خارج عن الملة، لأن الصلاة عماد الدين، هي العلاقة بين العبد وبين الرب، وهي من أهم أركان الإسلام، ولأهميتها وعظمها الله جل وعلا فرضها على هذه الأمة بعدما دعا النبي إلى السماوات العلى. جميع الشرائع فرضها الله على هذه الأمة والنبي في الأرض إلا الصلاة، دعا الله جل وعلا النبي إليه، ولذا لا ينبغي التهاون بها بحال من الأحوال. بعد ذلك قال النبي له موجها ومرشدا ومعلما: إذا جيت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. الصلاة التي صليتها هي نافلة، وهذه هي المكتوبة إن شاء الله تعالى. وفي رواية أخرى: فإنها لك نافلة. رواية أخرى: الأمر بيد الله، إن شاء الله تعالى جعل الأولى الفريضة وهذه النافلة، أو شاء الله تعالى أن يجعل هذه نافلة وتلك الفريضة، ذلك بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أقول: الإمام أبو داود فقيه، ذكر لنا أولا حديث الأسود، ثم ذكر لنا حديث يزيد بن عامر، بعد ذلك عقب على هذا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ليبين أن الحديث لم يأتي بطريق واحد ولا عن طريق صحابي واحد، وإنما الحديث أتى بعدة طرق عن عدة من أصحاب النبي